هذه المظالم في سوريا احسن، اعدد لك من المظالم النصيرية على اهل السنة. النصيري بيكون شرطي في فرقة فيها عمداء وألوية وجنرالات وعم بيحكمها كلها، وبياخذ ما يشاء ويدع ما يشاء، فهمت؟ ضابط الشرطي العادي بسيط جدا من الحدث، تقف انت لتاخذ الخبز، شيء بيسم البدن، هي شغلات عشناها نحن، تقف من صلاه الفجر للساعه 8 حتى تاخذ خبز، وكل ما اجى دورك للطابور بتوقف سياره فرع الحزب، ما ادري وين بنزل هذا فرع الحزب بياخذ كيلو الخبز، بصفك انت والمعكبه نص ساعه. هذه قضايا القهر على بتاع الحزب وبتاع الشبيبه وبتاع القضيه، تصفي للساعه 12 حتى تاخذ خبز ولا غاز ولا اكل، ليش؟ لانه في اولويات الناس مرفوعه فوق بعضها، ما في تسويق، في ظلم. في الأردن، في فلسطين، في قضايا قبل الدين، قضايا الظلم والقهر، لازم الإنسان اللي بده يحرك منطقة معينة اللي تحمل السلاح يخرج كل هذه الأقاصيص الحقيقية وتكون له مادة، مش طول النشرات قال الحاوي وقال الصاوي وصححه، هذه صححه وضعفه، بتفيد النخبة، عمل ربع المنشور، نصه، ثلثه، باقي الكلام عم تحكي مع العوام اللي ما بيهمه صححه ولا ضعفه، بيهمه انه راح على الفضل اذا واحد اخذ اخذ، هذا اللي بيهمه. فانت تستفز من قضيه، من قضيتين، من ثلاثه، من اربعه، فيحمل السلاح. هذه قضايا الظلم والقهر. قضايا الفقر، سوء توزيع الثروه على مستوى الامه، كما قلت انك تحرض اهل اليمن يقوموا ياخذوا اهل الخليج. هم يقوموا ياخذوا بترول من اهل الخليج، هذا المفتاح الاساسي لتحرير الجزيره. ان اهل اليمن هم سواد اهل الجزيره، اهل اليمن 77% من سكان الجزيره. هم 77% من سكان الجزيرة و23% في سبع دول. هذا ال 23% هذول عددهم 25 مليون، هذول عددهم 7 مليون، 7 في السعودية و2 قلنا 9 مليون. فهم؟ فلما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، الخطاب للمسلمين في جزيرة العرب، الخطاب ل 25 مليون ولا ل 9 مليون؟ الخطاب هو لأهل مكة؟ الخطاب هو للمسلمين عامة ولأهل الجزيرة خاصة مسمين في الحديث من جزيرة العرب. هذا على الصعيد الديني، على الصعيد المالي. على الصعيد المالي مليار ألف مليون، مليار دولار هتطلع من الجزيرة، نصها من السعودية ونصها من باقي الدول. وحكيت لكم النسبة والتناسب، عم ياخذها في الآخر مش 23%، يا ريت عم ياخذوها أهل السعودية وقطر وعمان. عم ياخذها من كل بلد 100 200 شخص من السعوديه، امراء ال سعودي اللي عددهم 3000، وحتى فيما بينهم على تفاوت، صاحب السمو الملكي ما بياخذ مثل صاحب السمو، وفي امير بلا سمو، لا ملكي ولا سمو، امير بس، في الامير صاحب السمو الملكي والامير صاحب السمو، وفي امير بلا سمو، وفي امراء عندهم مرتبات شهريه بس، فهمت؟ حتى فيما بينهم على تطاحن، مع ذلك من كل هذه الأمة محمد اللي هي مليار 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 مسلم، ما بيطلع شيء إلا لسبع آلاف شخص آخذين معظم هذا وعاطينه لليهود. هذه مسألة في صميم التوحيد. هذا على صعيد الأمة، إنه وين رايحة ثرواتها؟ الآن على صعيد البلد الواحد، إنك تأتي لأهل السعودية فتقنع أهل السعودية إنه هم مش طالع لهم من جمل إذنهم. الامير الفلاني والاوراق والوثائق موجوده، الامير الفلاني يطلب انه في اراضي صالحه للسكن في قرب المدينه، فبطلبها من فهد، فبروح فهد عاطي المنطقه، الان مين وزراء الاسكان في السعوديه؟ الجماعات السكنيه كلها من اصحابه؟ هم الامراء. اخذوا اراضي واخذوا ناقل نفط، باعوها، جابوا فلوس، حطوا اسمنت وحديد، قوموها مجمعات سكنيه، تاجروا فيها، صار وليد بن طلال الان، وليد بن طلال امير ديزني اللي عم يبيعوا الخبز الان في الولايات المتحده، من الوليد بن طلال هو وراء كل المصيبه هذه اللي عم تسمعوها في الاخبار البارحه. الوليد بن طلال هو احد الناس المنظمين لهذا المعرض التجاري وضخامته. الوليد بن طلال اخذ فلوس السعوديه، مين شريك الوليد بن طلال؟ الشريك الاساسي في اكبر عمليات التجاريه مايكل جاكسون. مايكل جاكسون شريك الوليد بن طلال. هذه مهمات، هذه معلومات بتهم الأمة أكثر من قضايا التوحيد اللي بتهمنا نحن كنخبة. فهم؟ مايكل جاكسون والوليد بن طلال عاملين سلسلة فنادق للدعارة والترفيه السياحي على مدار سواحل الأرض. من ميامي الى كاليفورنيا الى دمشق الى كذا، سلسله فنادق للترفيه، فهمت؟ تتسوق باسمه وباموال هذا، وتطلع في وجه الوالد بن طلال وبتطلع في وجه مايكل جاكسون، بتلاحظ انه في قاتل مشترك بين الاثنين لا يمكن ذكرها. هذه القضيه هنا رايحه اموال المسلمين. هذه القضايا لازم تصل للعوام، قضايا الفقر وسوء توزيع الثروه. تاتي لقضايا الاعراض، قضايا استفزازيه لازم تحكي فيها. شخص بيبعث بنته على المدرسه بدون حجاب، ولكن اذا كتبت له في المنشور انه بنتك راحت بدون حجاب وفي اساتذه وفي شباب وممكن هيك وتصير هيك، فبيطلع الضغط في راسه فبتضربه النخوه، بنتبه انه هذه القضيه ايش نتائجها. فلازم تحدث الناس في قضايا الاعراض، قضايا الكرامه والاذلال، قضايا ضرب العادات والتقاليد، ثم ترد كل ذلك الى غياب الدين. سنعجز ان نجيب ادله شرعيه على ان البترول الذي موزع على المسلمين؟ سنعجز ان نجيب ادله شرعيه بان المحافظه على الاعراض من الدين؟ سنعجز انه في ادله شرعيه انه لو حق ذاك اليوم قرات لكم حكم عمر في توزيع سواد العراق وتوزيع اموال المسلمين العامه سواء بالجهل وغير الجهل؟ في قضايا شرعيه كبيره جدا. انا تكلمت مع الاخوه في لندن، يا جماعه لازم نغير الخطاب في النشرات. قال ابو مصعب قرا اكثر من اللازم لكتب اليساريين والعلمانيين، فطالعنا بفقه ثوري اسلامي علماني. قال هذا كلام علماني. ليش علماني؟ قال لان الشيوعيين بس بيقولوا حقوق العمال، حقوق العمال قضيه شرعيه من اعظم ما يكون. مين قال انه رب العمل يشغل العامل 17 ساعه في الاسبوع؟ ما تستطيع تجي تقول له قال صلى الله عليه وسلم وان لربك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا وان لنفسك عليك حقا، هذا العامل متى يعبد الله؟ متى يشوف ولاده؟ متى مش بالحديث طلعناها ولا ايش؟ خلاصه القضيه انه نحن نطالب بتخفيض ساعات العمل الى 7 ساعات حتى الرجل يصلي. هذا شرعي الكلام ولا لا؟ وإلا كيف حيصلي؟ كيف حيروح عند أهله؟ كيف حيعلم أولاده إذا بيشتغل 17 ساعة؟ تيجي تقول لي أبو مصعب ينادي بحقوق العمال، طبعاً حقوق العمال هذه حقوق الدين، حقوق رب العالمين عند البشر. فقال هذا كلام علماني. حقوق المرأة، حقوق المرأة كلام علماني؟ حقوق المرأة كلام علماني؟ لو حقوق المرأة كلام علماني ما كانت آخر هموم الرسول عليه الصلاة والسلام على فراش الموت. أوصيكم خيراً بالنساء وما ملكت أيمانكم، وتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام. أربع خمس مسائل على فراش الموت، أربع خمس مسائل هم أهم ما في الدين. أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، إن أهم أمركم عندي الصلاة. أوصيكم خيرا بالنساء وما ملكت أيمانكم. ليش النساء وما ملكت أيمانكم؟ لأن عنصرين في المجتمع ضعاف يؤكل حقهم بسهولة. هل عارف أنت إيش عامل بهالمظلومة في البيت؟ فهم؟ لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، فكيف بالذات؟ مظلومة، عبد يؤخذ حقه، عامل يؤكل حقه. حقوق النساء والأمراض الاجتماعية الموجودة في البيت، هذه القضايا قضايا شرعية، قضايا شرعية. تقول لك والله بالآخر نترك الجهاد والتوحيد وجاي عم تناديلي بحقوق المرأة؟ ما طبعا حقوق المرأة، حقوق المرأة في الدين، حقوق الأولاد في الدين، حقوق العمال في الدين، حقوق المظالم في الدين، والبترول في الدين، وكله مرده إلى التوحيد. أنتوا اللي مسختوا التوحيد وعملتوا لي اربع خمس احكام وكتبتوا عليه سلفيه حتى تسالوا صححه. وهذا باكل للدين. انتوا سويتوه. هذا باكل للدين، الدين شامل، اطلع لك من السيره ايش في تفاصيل وايش في قضايا في كل هذه الامور. ادله في السيره، ادله في الصحابه، ادله في التاريخ الاسلامي في اقوال العلماء، فنحن بحاجه الى اعاده هذا كله تحت مسمى. اضلت شوي في هذه الفقره لانها المدخل الذي سندخل عليه به الى وحدد المؤمنين. ولا شو محسب يعني انت وحرض المؤمنين؟ هذه الى المؤمنين واقول لهم التوحيد والعقائد والاسماء والصفات، ايها المسلمون احاديث الاحاد واهميه احاديث الاحاد، احملوا السلاح على احاديث الاحاد. كيف العالم حتحمل السلاح على احاديث الاحاد؟ وقضيه احاديث الاحاد من صميم العقائد، بعد ما بيجوا الناس وبنخب الناس وبحط ناس اخير مثل حكايتكم بفهمهم اهميه احاديث الاحاد ودخول المبتدعه الى هذا الدين حتى يضربوه من اساسه في قضيه احاديث الاحاد. مش انا اطلع الناس على قضيه احاديث الاحاد، وجماعات جهاديه حاطه في منهج المقدم للناس قضيه احاديث الاحاد. وقت على ذلك من الامور المعقده، معقده فقهيا، معقده فلسفيا، ما تفهموا العالم. فبالاخر فعلا أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فعلا كذب الله ورسوله في بلادنا، ثم كذب الجهاد، ثم كذبنا نحن، ثم صفينا 20 شخص من كل مدينة وانتهى الموضوع، وقذفونا إلى أفغانستان ورحونا في الفرس. ليش؟ لأن الأمة بر المعركة. فهذا من أساسيات فلسفة الدعوة. وهناك تفاصيل كثيرة أعرض عنها، أتركها للمخطوط في الكتاب إن شاء الله نفصل فيه. هذا في الملامح الأساسية لفلسفة الطرح الجديد لقضية وحرر المؤمنين. فممكن نرتاح شوي لو الكاتب الشاي كفي السلاح فوق راسه. طيب جزاكم الله خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. امبارح نحن شرحنا القصة النظرية أو فلسفة القراءة اللي هي الجانب الإيديولوجي من الطروحات التي نعرض للعمل. الآن ننتقل إلى رقم 2 وهي النظرية العسكرية. النظريه العسكريه يعني كيف نواجه عسكريا على الارض، ايش الطروحات والافكار اللي عندنا للمواجهه في المرحله المقبله. الذي اقوله كمقدمه ان هذه النظريه العسكريه للمقاومه الاسلاميه العالميه كتبت الجذر الاساسي تبعها، الفحوى تبعها في سنه 1990. في سنه 1990 اخرها ان شاء الله بدي بذكر ان نص البيان القديم بعد ما دخلوا الحلفاء حرب الخليج، نظرت الوضع اللي موجود عندنا، فوقع في نفسي ان هذه الهياكل والتنظيمات والجماعات لم تستطيع ان تقابل الحمله الثالثه، وان هناك طريقه لمواجهه الحمله الثالثه غير طرق التنظيمات. فكان هناك امرين مشكله. الامر الاول ان التنظيمات ما اكلت ضربه تجعلها تقتنع تترك طريقتها، لو اردت عليها طريقه اخرى هتعتبرها نوع من التخريف والارجاف وصرف الناس عما هم فيه. الأمر الآخر من الناحية الأمنية ما تستطيع أنك تقول اللي حنقوله الآن. فسويت منشور هكذا بهذا الشكل، أي أول مرة أعترف بصورة مسجلة أن المنشور لقيل الله تعالى عملته في ذلك الوقت، اسمه بيان من أجل قيام المقاومة الإسلامية العالمية. بيان هكذا كان يقع في 39 صفحة في المنشور. حطيناه هكذا ووضعت سورة الكعبة أساسا وبيت المقدس جنبا ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الثلاثة، سورة معبرة عن ما نحن فيه، لماذا المقاومة الإسلامية العالمية، ووضعت أسوار سجن عليها، ووضعنا على واحد يهود على واحد صليب، واحد يهود واحد صليب. هذا المنشور أنا كتبته في سنة 1990، وحطيت تحته فقاتل في سبيل الله لا تكلم الآية إلا نفسك وحرر المؤمنين. نشرت هذا المنشور وبحثت مع بعض اثنين من خيرة من كان مراجع فقهية في الساحة هنا، لأنه في بعض الأحكام الشرعية اللي صح فيه، وكان خلاصة الفكرة تفتح الصفحة هناك فتوى للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، كتب من كتاب اسمه كلمة الحق. خلاصة هذه الفتوى أن البريطانيين بعد ما احتلوا مصر والهند وفعلوا كل ما فعلوا، فأصبحت دمائهم وأموالهم نساء ورجالا مدنيين وعسكريين في هذه البلاد حلال للمسلمين محل الجهاد. هذا خلاصة كلام أحمد شاكر. وقال سمعنا أن بعض بلاد المسلمين احتل الكرنتين وفعلوا فيها نفس الشيء، فأقول أن ما أقوله في الإنجليز أيضا في الفرنسيين نفس الشيء. فخلاصة اللي هذه الفتوى هي التي قدمنا فيها للكتاب، وخلاصة ما كان في الكتاب، في كتاب بيان المقاومة اللي كتبناه سنة 90، أول شيء مقدمة عن أوضاع المسلمين والحملة وأسباب الحملة، مثل الكلام اللي حكينا الآن بالمختصر. وقلنا الآن الجماعات الموجودة والتنظيمات وكذا لن تستطيع أن تصد هذا الصائر اللي أصبح دولي، فالآن لا بنطلة مقاومة إسلامية عالمية. وخلاصة فكرتها أن أي مسلم بأي مكان، هؤلاء الناس دماء وأموال حلال لهم، لازم يجاهد، وأنه إذا ما جاهدنا بهذه الصورة لن تستطيع تنظيمات محدودة أن تقوم. فكان هناك دعوة إلى أن كل مسلم يبذل جهده ما يستطيع في هذا الإطار، بدءا من الكتابة على الجدران وانتهاء بالقتل ونسف وخرب وتحريف. ثم قلنا في البيان كيف نجمع جهود المسلمين حتى ما تكون متفرقة. لو عملناهم تنظيم وعملنا لهم مرجع وأمير سيبقى تنظيم محدود، ومن ناحية أخرى إذا مسك واحد فالمخابرات حتمسك الباقي. فكان بنفسي نوجد طريقة لو عرفها العدو، لو كشفها العدو ما يستطيع يأتي عليها كلها. فقلنا كل جروب هي فتوى الإرهاب الفردي، إنه كل واحد ما يسوي تنظيم، كل واحد لحاله معه مجموعة ثلاثة أربعة اللي لازم للعملية يقوموا بالعمل. فإذا قاموا بالعمل يتصلوا بأي وكالة أنباء ويقولوا نحن سرية، أو ما كانت فكرة سرية لسه، يقولوا نحن من المقاومة، نحن تنظيم المقاومة الإسلامية العالمية. فهمت؟ هيك كانت الفكرة سنة 90 بس، ولا يتصل بأحد. فإذا وصلنا إلى حالة إنه هنا عملية هنا عملية هنا عملية، الناس تقول نحن مقاومة إسلامية عالمية، فإذا بحثت الاستخبارات مسكت مجموعة مسكت مجموعة في فرنسا في أوروبا في الفلبين في تركيا في السعودية، ما في رابطة بين الناس. فتصبح القضية تيار مقاومة، يعني ظاهرة مقاومة وليس تنظيم مركز. فهمت؟ ليس تنظيم مركز. وضربت لهم أمثلة، سيد نصير قتل شخص، ما في، لواحد حط في راسه ما لم يستقمع تنظيمه، حتى زعمت بعض الجماعات أنه هو منها، ولكن ما حد قال أنه هو رتب هذه العملية مع جماعته. سيد نصير عمل هيك، رمزي يوسف عمل هيك، في واحد أيام الحرب الخليج في طنجة، رجل مسن عمره 60 سنة راح قتل 10 فرنسيين في طنجة، من أجل حرب الخليج، فقتلوه أعلموا. وجد في إيطالي مقتول في دبي، ما معروف من قتله، هل من أهل البلد، من الأجانب، الوافدين، من العمال. المهم حصلت بوادر مقاومة ذكرتها لهم وقلت لهم أن المرحلة المقبلة في البيان إن شاء الله بجيب وبوزع عليكم النسخة القديمة، المرحلة المقبلة ليست مرحلة تنظيمات وإنما مرحلة مبادرات شخصية، ولكن حتى لا تضيع هذه الشروط نسميها كلها تحت اسم واحد، واقترحت هذا الاسم هو عملية مقاومة. فهمت؟ وقلت حتى نشجع هذه المقاومة، الأمة الآن ميتين، فالتنظيمات المسلحة الموجودة جماعة كذا جماعة كذا جماعة كذا، تعالوا نبدأ الآن بعمل بعض العمليات تحت هذا المسمى حتى ندور العجلة، يعني جماعة زيارة جماعة طريقة جماعة مخاطب جماعة طريقة، اعمل لك عمليتين ثلاثة في حينها تحت هذا المسمى بحيث ندور العجلة. فإذا دارت العجلة بتشجعوا المسلمين فتصبح ظاهرة المقاومة، نزل الجهاد إلى الأمة ولم يعد حكر على التنظيمات. وقلت هذا الكلام يلزمه فتاوى في حل مين من الدماء تحل، مين لا تحل، مين أول تحل، مين لا تحل، سجلتها في البيان حتى الناس تعرف إيش مدارك. ورجعت فيها هنا بعض العلماء وأجازوها، ونزلنا المنشور في عملية أمنية معقدة، طلعناه برا الباكستان، جبناه من أوروبا إلى صناديق بريد مراقبة حتى يثبت الاستخبارات أنه هو جاء من الخارج، ثم أخذنا في ليلة من الليالي ثلاث أشخاص فقط كان يعرفوا بالعملية، وزعناه على كل المضافات والبيوت، وطبعنا أكثر من 2000 نسخة وزعناها في الشارع، وعد الموضوع ولا أحد عارف مين طلع ولا مين نزل. فاهم؟ بعد 4 أيام سمعنا تعليق على البيان في إذاعة صوت أمريكا إنه فكر إرهابي متطرف جدا ينزل الآن من تبعات حرب الخليج، من تبعات حرب الخليج إنه بدأ يفشو في المسلمين فكر متطرف جدا لإشاعة الإرهاب بصورة تيار، وعطوا الموضوع أهمية جدا وعملوا عليه تعليق في إذاعة صوت أمريكا إنجليزي، ولكن أما المسلمين فقرأوه وراحوا رامينه ورا. ومضت القضية، وزعنا منه نشاط في المراكز الإسلامية في أوروبا في أمريكا في أستراليا، وصلنا لكل الناس، ولكن هاي نحن الآن في 1999 أجد نفسي مدعو إلى أنه نعيد الدعوة مرة أخرى. طبعا من 90 إلى 99 الفكرة تطورت كثير حتى أصبحت لها نظرية عسكرية ونظرية تنظيمية ونظرية، هذا كله من تبعات السنوات الأخيرة لأن نحن نزلنا تجارب وصار عندنا ما نطور فيه النظرية. الأمر الآخر الذي استفدته من هذه المدة إنه من أحد أسباب موت الفكرة، أحد أسباب موت الفكرة أن الفكرة ليس لها داعي معلن، ما تبناها أحد، ما تبناها مجموعة، ما تبناها تنظيم، ما تبناها عبد الله عزام يقول أفضل الإسلام تعالوا، فالناس شايفة دعوة متمثلة لمجموعة تتحرك. فوجدت أن الزمان الآن ليس زمان المنشورات السرية، أنك طلع بيان أعظم ما فيه فيه ما عليه اسم شخص معروف أو اسم مستعار، الناس تقرأه بحطه في الثقافة العامة، ما أحد يقرأه. عندك بدك تدعو دعوة لازم تدعو دعوة لازم تسجل فيها تقتل تتلاحق تتقادل تصارى تطلع الجبال تعمل شيء، شوف الناس صورة تتحرك لهذه الدعوة، فاللي عجبته الدعوة بينحط بشيء ملموس. ما كان حالة الأمة نضجت إلى درجة إنه الواحد ينظم حاله ويعمل حاله شيء، هذا أمر. الأمر الآخر اللي لاحظته إنه نحن إذا قلنا قولوا أنتم مقاومة لعله حدا ضرب عملية، هذا من الثغرات على الفكر الماضي، لعله حدا عمل ضرب عملية، مين اللي حيعد الفتاوى البرامج الدعوة التحرير يطلع بيان يتبنى هذه العملية يشجع فيها يقول ترى ما في، إذا ما في مركز للتحريض والمتابعة فالفكرة تموت. يعني ما حد بيستفيد من عمل أحد بيحطه بهذه الطريقة. الأمر الآخر إنه ممكن ترتكب أعمال فكرية شنيعة تحت هذا الاسم، ممكن واحد يروح ضرب له واحد من العلماء يقول نحن مقاومين. صحيح؟ فبيأذي كل اللي بده يشتغل تحت هذا المسمى، بيطبعه بانطباعه. فهم؟ فوجدت انه لازم القضيه الى حد ادنى من الضوابط، فقعدت الفكره تتطور شوي 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 شوي، ودخلنا بعد 90 تجربه الجزائر بطوله من 94 الى 97، ثم دخلنا الان افغانستان الشوط الثاني من 97 الى 99، فاصبحت النظريه نتيجه نقاش مع كثير من الناس بهذه الصوره المفصله اللي الان نطرحها عن الجزائر. ولكن احببت ان اقول لكم ان هذه القضيه لها جذور بهذا المنشور اللي نحن طرحناه في تلك الفتره، وكنت مقتنع في هذا المنشور انه لازم نجمع الناس على قضيه، على قضيه يجتمع عليها اهل الاسلام. لو قلت عندي مشكله مع ليبيا بتهم اهل ليبيا، مسلمين ليبيا، من حولهم، من يناصرهم. قلت عندي مشكله مع حكين بتهم الناس، شويه فلسطينيين شويه اردنيين ربما شويه شوام عراقيين، ولكن ما هم الشعب نفسه، فكيف حتهم الامه باكملها تقف ضد طاغوت ولا ضد غيره؟ فوجدت انه لازم نختار ثلاث اربع قضايا بسهوله، هذا ما مفتاح الصلاح، تجمع عليها اهل الاسلام. قضيه تجمع عليها اهل الاسلام والا ما تجمع لك 20 واحد. فوجدت في ذلك الوقت من سنه 90 ان القضيه التي ممكن ان نجمع عليها اهل الاسلام بفضل الله سبحانه وتعالى، كنت الفقير اليه تعالى ومعنا اثنين ثلاثه من اول من تنبه الى هذه القضيه وطرحناها، انه نجمع، هذا من سنه 90، انه نجمع اهل الاسلام على تحرير المقدسات، المقدسات الثلاثة مكة المدينة القدس، ونقول للناس انه حرم المسلمين رمز الاسلام محتلة فلازم نقاوم. هذه الفكرة طرحناها من سنة 90، يعني ليست جديدة ولادة 94 او 95 الان هناك كثير من الناس يقول نحن لازم نجمع الناس على المقدسات. القضية مفتاح صراع فرض نفسه من سنة 90 من يوم نزلت القوات الحلفاء. في ذلك الوقت لما دعونا الناس إلى القتال على تحرير المقدسات، كانت الساحة العربية في أفغانستان كل من فيها من الجماعات إما منصرف لقضية قطرية، لجاية في مصر، لجاية في ليبيا، لجاية في الجزائر، لجاية في سوريا، أو منصرف يفكر أن يهاجر أصلا أفغانستان. لما طرحنا هذه الفكرة المتطورة كان الشباب هنا على ثلاث مدارس. قسم يقول نحن في أفغانستان، وأفغانستان هي قضية الإسلام والمسلمين ومنها الكتيبة، جماعة الكتيبة، جماعة أبو روضة، جماعة ناس يقولوا القضية هي أفغانستان وإقامة دولة إسلامية في أفغانستان، وأخذين فكر الشيخ عبد الله أن قتالنا في أفغانستان. المجموعات الثانية يقولوا من أفغانستان نعمل دولة إسلامية ومنها بعدين نذهب للقدس أو غير القدس، ولكن همنا نعمل دولة إسلامية في أفغانستان. ودخلوا افغانستان وقاتلوا مع حكمتين وقاتلوا مع غيره، كله تحت هذه النيه السليمه، نسال الله سبحانه وتعالى يتقبل منهم ما احسنوا ويتجاوز عما اساءوا، كله الغرض منه كان اقامه دوله الاسلام في افغانستان. وكانت نيه حسنه جدا وامنوا بلاء حسنا. الامر الثاني، المجموعات الثانيه وهم سواد التنظيمات، كان تفكير قطري، جهاد قطري، مصر، ليبيا، الجزائر، كله، ويتخذوا من افغانستان محطه، محطة تدريب بس، عنده أفغانستان محطة تدريب يرحمه الله، تدرب فيها، تدرب في الشيشان، تدرب في اليمن. كان ليس عنده قضية قطرية جاهز فيها، هذول بقايا الشيخ عبد الله وبقايا تنظيمات موجودة، بقايا القاعدة، بقايا هي تنظيمات أصلا وجدت على إيش؟ هي تجمعات مسلحة وجدت من أجل إيش؟ من أجل أفغانستان، قضية أفغانستان ماشي تخرج، وإيش بده يسوي؟ لا عنده جهاد قطري ولا عنده قضية أفغانستان أساسية، فهؤلاء الناس رحلوا، هذول جماعة الرحالين رحلوا منه باكستان، منه السودان، هذا بصورة رئيسية، منه يمن، والناس اللي راحت لباكستان والسودان واليمن معظمها التفتت إلى تبعات الهجرة، يعني قضايا المصير، العيش، التجارة، الزراعة، المشاريع إلى آخره، فتحولت إلى مشاريع عامة أو خاصة ولكن شخصية، يعني عملية كل واحد يدبر حاله هو تنظيمه ويمشي الحال، لم يكن هناك مشروع. وكانت حقيقة مصيبة أنه ينفرط هذا الجمع اللي بالآلاف، لأنه هذول اللي بأفغانستان عاملين كتيبة عشرة، ما بلغوا الناس. هدول مجموعات مشت لقضاياها بالعشرة والعشرين. الجذب الأساسي للأفغان العرب كانوا هدول الناس اللي جاءوا جاهدوا بأفغانستان وما عنده قضية محددة. كان يريد أن يصنع منهم تنظيم جهادي يتبنى قضية المسلمين الأساسية، وهؤلاء اللي وجهنا لهم الخطاب، ولكن كان التوجه كله رحيل خاصة باتجاه السودان. يعني شو حتروحوا تعملوا في السودان؟ شو حتروحوا تعملوا في اليمن؟ شو حتروحوا تعملوا في اللجوء السياسي؟ شو كله رحيل بده يرحل. تحت الضغوط الأمنية بعدم وجود قيادة روحية زي بعد ما قتل الشيخ عبد الله عزام، بعدم وجود أحد يجمع الناس، الناس اللي مثل حكاية غير يعبدوا أفكار أصلاً مجموعة مجاهيل. شباب عم بقول كذا بقول عنده فكرة، مين يستطيع يألف الناس على فكرة أساسية؟ فراحوا الناس من أجل يدخلوا في مشاريع إما اقتصادية أو غيره أو كذا، أو يلتقطوا أنفاساً في سبيل مرحلة أخرى. ونامت قضية المقدسات والتصدي لقضية المقدسات وتحرير المقدسات، مع أنها كانت مفتاح صراع في وقته لسه الدنيا سنة إيش؟ 90 وقت نزول الحلفاء. لسه القضية سخنة. الآن ممكن نجمع الناس، الآن ممكن نحكي، ولكن صرفت المئات بالاتجاهات الغلط. نامت القضية إلى أن جاءت الدفعة الجديدة للأفغان العرب في سنة 96، وبدأت الناس تتلمس أهمية قضية المقدسات وإمكانية حشد الناس عليها، فبدأ تطرح من تجمع من آخر من غير قضية المقدسات. وإلا قضية المقدسات طرحناها من سنة 90، وهذا المنشور موجود بتوقيعه بتاريخه في وقتها، ما حد التفت إلى هذه القضية. وقلنا لهم يمكن جمع المسلمين ولف على قضية القدس الجزيرة، الحرمين والقدس، يهود زائد صليبيين، وهنا صليبيين زائد يهود، يهود زائد صليبيين، صليبيين زائد يهود. نابت الفكرة ثم خرجت. لما خرجت الآن من جديد تجد الناس فيها مدارس، ناس تريد أن تخصص مع اليهود، وناس تريد أن تخصص مع الصليبيين، وناس تريد مصرة ألا الآن أن تخصص مع المرتدين وتترك هذه المسألة. فقلت لابد من إعادة طرح النظرية بسياقة الكامل الأساسي، أن نظرية ساق الله سبحانه وتعالى ولادتها على أيدينا ونحن نطورها تطور طبيعي، نطورها تطور طبيعي كفكرة. فلذلك نعود لطرح الفكرة الآن بالكلام اللي قلناه، وهي قضية القتال مع اليهود زائد الصليبيين زائد المرتدين لجمع المسلمين على قتال هؤلاء ومصالحهم في كل مكان، ولكن تحت مسائل أساسية وهي قضية المقدسات. ومن عظمة الله سبحانه وتعالى وغلائه لنا أن قضية المقدسات هي نفسها خط ثروات المسلمين، نفسها هي خط الجزيرة الشام، هو خط البترول، هو خط المقدسات، نفس الشيء، مجتمع الدين والدنيا هنا، فهم؟ هي هذه القضية. ثم اقتضى ذلك هذه المنطقة المسلمين فيها ضعاف مشرذمين الشام والجزيرة، فاقتضى أنه يكون لهم منطلق يلفقوا أنفاتهم حتى ينطلقوا. فجاءت أفغانستان فتتابعت الأمور بالصورة، هذه مقدمة تاريخية فقط حتى تعرفوا كيف تسلسلت هذه الأفكار وصولا إلى هنا. فالآن أنا تكلمت أن النظرية تصاغ الآن في 7 محاور أساسية: نظرية فلسفة المواجهة، البعد الإيديولوجي، نظرية العسكرية، نظرية التربية، نظرية التمويل إلى آخره. فشرحنا النظرية الايديولوجيه او الفكريه المنهجيه، والان نحن بصدد النظريه العسكريه. طبعا النظريه العسكريه تطورت كثير بعشر سنوات من 90 الى 99 عن الطرح البسيط اللي كان في المنشور، ولكن لب الطرح هو ذات، وهو تكليف المسلمين بالدفاع عن المقدسات وليس تكليف المنظمات. فناتي الان الى النظريه العسكريه. النظريه العسكريه كما هو دائم البحث كله تلمس ما كان، اكتشاف الخطا، وضع الصواب، وضع نظرية جديدة بناء على الصواب. أقول من الناحية العسكرية وعلى مدى 30 سنة أو 40 سنة من القتال، نحن قلنا أن القتال بدأ سنة 1960 إلى 1999، 39 سنة. السؤال الذي نطرحه حتى نفكر كيف قاتلنا على مدى 40 سنة؟ ما هي الأساليب التي عملنا بها على مدى 40 سنة؟ نجد أن الأساليب التي عملنا بها لم تخرج عن 3 أنواع من الأعمال، 3 أنواع من الأعمال. أول شيء تنظيمات قطرية، هرمية، سرية، صحيح؟ وهذا استهلك أكثر من 80% من جهد الجهاديين. تنظيم في إطار قطر، في بناء هرمي، في عمل سري، وإله فكر وإله قضايا استعرضناها كلها. هذا حصل من باب التاريخ حتى نذكر، انه اول مره حصل هذا في سنه 1963، حصل في المغرب، قامت الشبيبه المغربيه واميرها عبد الكريم مطيع ونادت بعمل مسلح ضد ملك المغرب. عاشت فتره واندثرت. في سنه 1965 قام مروان حديد في سوريا المحاوله الاولى. في سنه 1965 قام سيد قطب بالتنظيم مسلح وهي المحاوله الاولى في مصر. في سنه 69 قامت في تركيا الاكنجي لا تنظيم مسلح. في سنه 73 هذه تركيا، مصر، سوريا، مصر واحد، سوريا واحد، مغرب واحد. في سنة 73 قام مصطفى أبو علي في الجزائر، جزائر واحد، المحاولة الأولى. في سنة 81 مصر 2، قتل السادات والمحاولة الثانية. في سنة 80 قبلها، قبل 81، 80 أو 79 سوريا 2، 79 إلى 82. 81 إلى 82 مصر 2. وهكذا في هذه المرحلة 84 إلى 90ات أفغانستان واحد، حين واحد مسلح. طبعا هذه الهامش خطة لأنه هي جبهة ليست داخلة في نظام التنظيمات، ولكن التنظيمات الجهادية جاءت إلى هنا ولذلك سجلتها. يعني قامت بمحاولة جهادية في أفغانستان بعد 84، قول في 89 ليبيا واحد، وهكذا إلى وصولا إلى 90 جزائر 2، 92 ليبيا 2، وهكذا تسلسلت الأمور إلى دخلة البوسنة كذا إلى آخره. التنظيمات الجهادية عملت كتنظيمات في هذه القضايا. فلاحظ من 63 إلى 99 تجارب تكررت كثير كلها تحت مسمى أنه هي تنظيمات قطرية هرمية سرية. هذه الطريقة الأولى اللي عمل فيها معظم الناس. حتى في تركستان في سنة 79 تركستان الشرقية قام فيها تنظيم حزب إسلامي تركستان وواجه حكومة الصين في مقاطعة محدودة في تركستان باسم تنظيم، تنظيم محدود. وهناك تجارب كثيرة ما ذكرت، حصل في الأردن محاولات، حصل في أي بلد حصل فيها محاولات ولكن صغيرة ما وصلت أن تكون ثورة ولا قضية تشتت، ولكن حصل محاولات تنظيمية. هذا كان الأسلوب رقم واحد تنظيما. الأسلوب رقم اثنين جبهات مفتوحة. جبهات مفتوحة حصل فيها القتال متعدد الجنسيات في قضية أممية، يعني على مستوى أمة الإسلام. وأشهر هذه القضايا ثلاثة في هذا الوقت وهي أفغانستان، البوسنة، الشيشان، هي أبرز ثلاثة، وعلى هامشها بورما، فلبين، أريتريا إلى آخره. المتميز في هذه الطريقة أنها إيش؟ جبهة خط، خط مقابل خط، مسلمين كفار، خط مفتوح معلن، جبهة، جبهة معلنة، حرب نظامية، سواء عصابات أو جبهات أو غيره، ولكن نحن هنا علنا، أنتم هنا علنا. هذا الأسلوب الثاني. الأسلوب الثالث، بعض شباب المسلمين عمل بالإرهاب الفردي، عمل بالإرهاب الفردي. هذا الإرهاب الفردي مما نتذكره سيد نصير قتل كرهانة، سليمان خاطر قتل يهود على حدود مصر، دقامسي أخيرا في الأردن قتل يهودية لحاله، ما حدا كلفه ولا تنظيم، هو كشف صار الدم وقتله. قلت لك هذا المغربي، الشيخ المغربي قتل 10 فرنسيين لحاله. رمزي يوسف سوى جروب ليس تنظيم، جروب كوماندوس من أجل عمليات محددة، ليس تنظيم ودعوة رئيس الدولة وقيم دولة، لا، جروب بده يؤدي عملية، فضرب في نيويورك. إيش تتذكروا عمليات فردية أخرى؟ هذا الرجل اللي أخذ الحافلة، صاحب الحافلة. نعم؟ عبد الهادي بن صاحب الحافلة، حافلة ونزل فيها في الوادي، ما تنظيم، كسر 10 أو 15، قتل 2 3 كسر هو. عمليات فدائية فردية، جروب من الأخوة في الفلبين، جروب خاص. آخر المحاولات هذه اللي سمعت فيها الحياة بتستاهل تفصيل اللي سموها عنكم في الأردن عيش قضية الربيع. هاي قضية الربيع تستاهل واحد يدرسها لأنه هي نموذجية على الأسلوب الذي ندعو إليه. عملية نموذجية، بل أنا تفائلت فيها إلى أن نظريتنا تأتي بالوقت المناسب، أن الناس لوحدها توصلت إليها. نظريتنا هذه الناس لوحدها توصلت إليها. ما هي عبقرية أولى؟ العبقرية أنه نكتبها بحيث نشجع اللي ما يفكر يفكر. ولكن الناس وصلت إليها لوحدة. قضية الرابية كما فهمت من الأخوة أن مجموعة من الشباب عدد ربما أربعة من الأخوة وجدوا أن البلاء في الأردن هو تحكم الماسونية الصليبية اليهودية في الأردن، فالله هداهم ولم يكونوا ملتزمين، كانوا جماعة ثوريين تلقوا الفكر الثوري في حركات أخرى، الله هداهم التزموا فأرادوا أن ينصروا دين الله سبحانه وتعالى، فلقوا كل الطرق طويلة وعريضة وأمنية، واكتشفنا واعتقلنا فسووا لحام خلية صغيرة ووضعوا الدواء على الجرح مباشرة، إنه بلاء الأردن في حكم الماسونية، وضعوا لسة بأسماء الماسون اللي يحكموا الأردن وبدأوا بتصفيتهم. خلال يومين قتلوا كم؟ 12 شخص، قتلوا 12 من كبار الماسونية، واللي ما بيعرف الماسونية في الأردن ما بيفهم أثر هذا الكلام. الماسونية في كل العالم سرية سرية سرية، في فرنسا سرية، ما أحد يتجرأ يقول أنا ماسوني، في أوروبا الماسونية سرية، الماسونية تنظيم سري بحيث إذا اكتشف وزير فرنسي ماسوني بيستقيل، بيستقيل لأنه مرفوض إنه يكونوا علنا، الناس ما تخفى، الحكومات ما تخفى، إلا البلد الوحيد اللي شفت الماسونية علنية في الأردن. أنا كنت في الأردن في سنة 81 82 ونص 83 في جائزة الرأي العام والدستور علنا بيقولوا إنه المحفل الماسوني الذي رأته الأمير حسن والمحفل الماسوني الذي رأته فلان، يعلن المحفل الماسوني عن حفل للأخوة الأعضاء في فندق القدس ولا في فندق ماريوت، فعلى الأخوة الأعضاء تسديد اشتراكاتهم قبل حضور الاجتماع علنا علنا، ماسوني علني، مدير شركة، وزير، مدير شركة، ماسوني علني. أنا أستغرب، الدولة الوحيدة اللي شفتها فيها الماسونية علنية بيسدد اشتراكات وناس معترفين بالمعترف فيهم وهم كبار عالية القوم، تجار، سياسيين، فنانين، شعراء، أدباء، مطربين، لاعبين كرة قدم إلى آخره، اللي بده يصعد إلى النجومية في أي مجال سياسي اجتماعي بيصير مطلوب. فإنه الأخوة هؤلاء رحمة الله عليهم يحطوا إيدهم على العصب فهذا دلالة على عبقرية عظيمة جدا، وهذه من الله سبحانه وتعالى حقيقة. فهذه عملية مبادرة فردية، قتلوا 12 واحد بخطأ بسيط أمني في قضية استخدام البنوك والأموال، وأخذوا بعض الأوراق من هؤلاء المقتولين يستخدموها، فكانت معممة فقبض على واحد، تتابع الخيط قبض على المجموعة. أثناء القبض على المجموعة قتل أخ، أثناء نقل إلى المحكمة حصل اشتباك كمان، قتل واحد، أسر واحد، والرابع فرد، فالمجموعة استهلكت، مجموعة استهلكت، شهيد نفس الله يرحمه أو شهيدين وأسير وفار، صحيح؟ ولكن لاحظ المردود، أربعة من شباب المسلمين ب 12 ماسوني. لو الأمة فكرت بهذه الطريقة لا بقي مصالح أجنبية ولا بقي مصالح أمريكية ولا بقي مصالح يهودية ولا بقي تطبيع ولا بقي نيل سودا، فهمت؟ بهذه الطريقة، هذه الطريقة هي التي ندعو إليها. لما سمعت في القصة تفائلت أن النظرية تولد في زمانها، أن الناس لوحدها تفكرها. هذه مبادرة، فهذه المبادرات الفردية كثيرة جدا، منها ما سمعنا عنه ومنها ما سمعنا عنه. أربعة أخوة في دمشق سووا تنظيم وبدأوا يمولوا نفسهم، فعملوا سطو على محلات الذهب للنصارى يريدوا يمولوا تنظيم بهذا الشكل، وقرض عليهم بالعملية وأعدموا على أساس حرامية، والشعب السوري كله بيعرفهم حرامية ونحن نعرف أنهم أخوة، كانوا بيمولوا تنظيم سيقوم، كانوا بيمولوا أنتم ما سمعتوا فيهم، مجموعة ستقوم. آخر العمليات الفردية، آخر العمليات الفردية البارحة هذا إيش اسمه سليمان رحمة الله عليه ولا ذكر اسمه مجلة المجاهدون، راح يقتل حسني مبارك، خلينا نسميه قاتل حسني مبارك، رجل تاجر عنده بيتين ميسور الحال، عنده بنتين، متزوج، مستقر، قال حدث جاره قبل يومين أنه تواق للشهادة في سبيل الله، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية تحقيق ماديران، وقال له قبل يومين كان بيحدثني أنه يريد يستشهد. حسني مبارك طالع يجول في هذه جولة تجديد البيعة، فأخذ بإيد قنينة حمض الكبريت المركب وبإيد سكين ودرع جنب سيارة الرئيس، ورش على الحمض وطعنه بيده في السكينة في الدير من الأعلى، كان يريد يقتله في رقبته، وجاء رئيس الحرس لواء فضربه بجرح بالي قاطع في إيده، ثم أطلقوا على النار قتل. هذا لو قتل حسني مبارك كان واحد من المسلمين بمن؟ بفرعون. هذه الطريقة نتيجة الضغط الداخلي في بلاد الإسلام أصبحت مطروحة، فبدأت الناس تشتغل فيها. فلو تستعرض جهاد المسلمين من 1960 إلى 1990 ستجد أنه لا يخرج عن هذه الطرق الثلاث. فتعال حتى نتلمس الطريقة الصحيحة نستعرض نتائج كل طريقة. إيش الذي حصل؟
عملية انفجار القدس.
انفجار في القدس.
وكان
في فندق القدس.
حالتين من عصور الكيلاني، رئيس مخابرات السادة، وأعضاء انفجار الدولة.
هذه عملية أخرى.
كذلك عملية
الشاهد في الموضوع أنه يفكر فرد، هذا حتى تفهموا الأسلوب، فرد شخص لوحده بده يقتل حسني مبارك، جروب رمزي يوسف 12 واحد بده يسوي عملية كوماندو، جروب اخواننا بتوع الربيع 4، شخص مغربي قتل هنا، ذا قرصلي وحده سوى قضية أصبحت مدار لفت نظر العالم والمسلمين وشحنوا إلى آخره.
هجوم 4 على المخابرات البقعة، 4
هجوم على المخابرات، فهذا قتال، لاحظ القتال كله حصل إما على يهود أو على صليبيين والوطن منهم أو على مرتدين. فهناك ناس فكرت تقاتل يهود صليبيين مرتدين في الجبهات، في الجبهات حصل قتال عن النظام مع النظام الدولي، صليبيين بغالبهم، والصليبيين لما يشتبكوا دائما تجد ستار من اليهود ستار من المرتدين، فهم؟ ثم تأتي إلى التنظيمات القطرية، كانت معظمها معظم حركات التنظيمات على المرتدين، وبعض العمليات بسيطة جدا من التنظيمات حصلت على الصليبيين أو اليهود. فمجمل جهود المسلمين كان على المرتدين واليهود والصليبيين، ولكن كان ضمن احد هذه الاساليب الثلاثه. فتعال ننظر في النتائج، نتائج هذا العمل في التنظيمات. 40 سنه عمل تنظيمات، كانت النتيجه فشل عسكري، صحيح؟ اعلاها واطولها سوريا 15 سنه، تنظيم متين متمرر، تنظيم الجهاد مع الإسلامي إلى آخره. إلى الآن لا يخرج تنظيم مارس حرب عصابات على حكومة. طبعا إيش كان الهدف؟ الهدف كان إسقاط حكومة مرتدة من أجل إقامة خلافة راشدة، كل هذا مكتوب في بيانات الجماعات على أنقاضها، هذا كان الهدف. فكانت النتيجة فشل عسكري كامل، ما في أي استثناء، لا نجاح في الحالة الأولى، هو مطلبين، واحد يتبع الآخر، لا نجاح في الأول ولا نجاح تبعا في الثاني، فشل عسكري. ثانيا فشل أمني، أن هذه التنظيمات تفككت أمنيا، سحقها أمن العدو، وعسكريا سحقت حتى في القتال، ولكن أمنيا تفككت، استخبارات الخصم فككت هذه التنظيمات. ثالثا فشل دعوي، وهذا سأضع عليه دائرة حمراء، لأنه أهم أنواع الفشل، وبالتالي من هنا منطلق الحرب. فشل دعوي بمعنى أن أمة الإسلام لم تجتمع على قضية سوريا، ولا اجتمعت على قضية تونس، ولا اجتمعت على قضية ليبيا الآن، ولا اجتمعت على قضية الجزائر، بل أن أمة الإسلام اجتمعت. يعني أهل سوريا ما وقفوا مع القضية، أهل مصر ما وقفوا مع القضية، 60 مليون في مصر بعد دعوة 70 سنة، منها 40 سنة قتال عليها تنظيمين عريقين، الأخ الآن بيركض في الشارع والناس بتسحب على الإرهابي، راح من هنا الإرهابي جاء من هنا، فيتبرع سواق تاكسي يدهس الأخ، يسقط يتبرع جزار يأخذ حجر يدهس رأسه يقتله، ثم الجزار والسواق يأخذوا وسام بطل الجمهورية على التلفزيون المصري. فهمت؟ وين الأمة اللي وقفت مع هذه القضية؟ الناس ليست مع القضية، وأمة الإسلام في حالة غفلة. لو تمسك واحد من جزر القمر قل له في ثورة في مصر على حسني مبارك، ممكن يسألك وين مصر، مش وين حسني مبارك ولا وين إسرائيل، ممكن يسألك وين مصر، ولا تسأل واحد من بنغلاديش، ولا تسأل واحد تعال قل له في ليبيا في طاغوت المرتد ألفنا فيه كتب وكذا، يا عم الجهاد وين القضية بالنسبة لأمة الإسلام. فحصل هناك فشل دعوي كبير في حشد أمة الإسلام وراء قضية التنظيم. الأمر الرابع هو فشل مهم جدا، فشل تربوي، فشل تربوي نتيجة أن التنظيم متبني السرية، فلا يستطيع قائد أن يربي المفروض، فمات أكثر التنظيم كحركة كنوعية. تجد شباب الطليعة، شباب مروان حديد الطبقة الأولى مربعين، شباب الجماعة الإسلامية الطبقة الأولى مربعين، شباب جماعة الجهاد، شباب أي جماعة مسلحة الطبقة الأولى مربعين. ليش؟ لأنه كان في تماس بين الطبقة الأولى وشيخ الحركة، كان في تماس، فرباهم قبل العمل، لما بدأ العمل وقتلوا وبدأوا هم ينظموا من الناس ودخلوا في الطريق السري ما أحد استطاع يربي أحد، ويكفي أن تنظر في عينات تنتمي للتنظيمات الموجودة بيناتنا أصلا ما تستاهل تكون في صحوة حتى تكون في حركة نخبوية، مش مربى، مش مربى، جاء من الشارع دخل إلى الجهاد وهذا جميل، ولكن أسلوب العمل ما سمح له يربيه، فهمت كيف؟ فحصل فشل تربوي، فلما فشل عسكري على فشل أمني على فشل دعوي على فشل تربوي حصلت النتيجة خامسا فشل سياسي. ايش الفشل السياسي؟ ان الشعار المرفوع فشلنا في تحقيقه، لا اسقطنا حكومه ولا اقمنا خلاف، هذا خلاصه العمل بهذا الاسلوب عبر 40 سنه من 63 الى ما خرج عن هذه الحاله اي شيء. ناتي الى قضيه الجبهات، نجد اول